وسلم يوم الخندق، وكان محرما عليه وعلى المشركين، لأن حيي بن الأخطب سيد بني النضير كان فكان سيد قريظة كعب بن أسد حتى نقضوا العهد، وصاروا مع الأحزاب حربا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب جمع دابة، وقد جرت العادة في القرآن أن الآدميين لا يعبر عنهم بالدواب، لكنه هنا عبر عن هؤلاء الكفرة باسم الدواب ليشير إلى أنهم كالأنعام بل هم أضل، كما قال: منهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والدواب جمع دابة، وأصل الدابة وزنه غائبة دابة كهذه الإبغام، وجمع الفائدة مطلقا على فرائد جمع تفتي مقيس بقياس مضطرب كما هو معروف في محله، أي إن شر جميع ما يدب على وجه الأرض من الدواب هم كفار، لأنهم شر كل ما يدب على وجه الأرض. فقوله هنا إن شر الدواب هي صيغة تفضيل، أصله إن أشر الدواب أي أكثرها وأعظمها مثيلا في الشر الذين كفروا، إلا أن خيرا وشرا بكثرة الاستعمال بهما حدثت الأعراب منهما همزة أفعال التفضيل وهما صيغة تفضيل. قوله إن شر الدواب أي أكثر الدواب التي تدب على وجه الأرض شرا وأعظمها نصيبا في الشر، وهو ضد الخير. الذين كفروا كبني قريظة فهم لا يؤمنون، لأن الكفر متغرر في أعناقهم لا يقلعون عنه، وهم أشقياء. قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، ثم زادهم بيانا وإيضاحا بقوله: الذين عاهدت منهم والذين بدلوا من الذين قبله. قال بعض العلماء: قوله الذين عاهدت منهم إنما بعد من، لأنه مضمن مع أخذت منهم العهود. قال بعض العلماء: من تبعيدية، لأنهم وإن كانوا كفارة كلهم فهم كلهم شر الدواب، إلا أن العهد إنما يعقد مع رؤسائهم الذين لهم العقل والحل، وبذلك الانتباع دخلت من التبعيدية الذين عاهدت منهم. المقرر في ظن التفريق أن كل جرم جاء على وزن فاعل كقوله هنا عاهدت منهم، أو على وزن تفاعل أنه يقتضي اشتراك المصدر بين فاعلين، فمعنى عاهدت أخذت عليهم العهد وأخذوا عليك العهد، لأن فاعل تقتضي الطرفين، والعهد كل شيء مؤكد لا يجوز نقضه، سميه عرب عهدا وميثاق العهد المؤكد. الذين عاهدت منهم وهم يهود بني قريظة ألا يحاربوك وألا يعاونوا عليك محاربا آخر، ثم بعد هذا العهد المؤكد ينقضون عهدهم. قال بعض العلماء: ثم هو لا للاستبعاد، لأنه يستبعد من العاقل الذي عنده عقله أن يجعل على نفسه العهود والمواثيق المؤكدة ثم ينقض ذلك، لأنها لجئة خسيس قبيح يستغاد من العقلاء. وقد تقرر في كلام العرب والقرآن أن لغوة ذمة التي هي للتراخي للانفصال والتراخي قد تأتي بالاستبعاد كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور لأن من خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور يستبعد كل الاستبعاد أن يجعل له عديل ونظير فليقل هم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يجعلون له عدلا ونظيرا يقول أدبت به إذا جعلته له عدلا ونظيرا ومنه قول جليل هذا لك الفوارس رياحا أدبت بهم تهية والخشابا فهم للاستبعاد ومن شواهد إتيانهم للاستبعاد قول الشاعر ولا يشبه الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها لأن زيارة غمرات الموت بعد معاينتها من الأمور المستبعدة ثم ينقضون عهدهم نقض العهد هو عدم الوفاء به ونكشف عهدهم في كل مرة كما نقضوا في المرة الأولى حيث أعانوا كفار مكة بالسلاح ونقضوا في المرة الثانية حيث صاروا مع الأحزاب على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم قال ما نقضه ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الله جل وعلا فيجترئون على نقض العهود وعلى كل جريمة ليس لهم تقوى من الله تحملهم على امتثال أمره واجتناب نهيه وهذه والعياذ بالله عروض قبيحة حيث كانوا شر الدوار وكانوا كافرين ولا يؤمنون وينقضون العهود ولا يتقون الله فهذا منتهى الذم والعياذ بالله قال معنى قبيح وهم لا يتقون وقالوا فإما تثقفنهم في الحرب إما تثقفنهم هذه إن هي الشرطية زيدت بعدها ما المزيدة لتوكيد الشرط والأصل فإن تثقفهم فشرد بهم وفعوا في قوله فشرد لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط والمقرر في علم العربية أن جزاء الشرط إن كان لا يصلح أن يكون في ذم الشرط وجب اقترانه بالفاء يعني إن تثقفهم في حرب فشرد بهم من خلفهم والعرب تقول ثقيفه يثقفه في الحرب إذا كان له في الحرب ثقافة أي بصيرة وعلم قدر بها على أن يتمكن من قيمه ويغفر به يعني إن كانت ثقافتك في الحرب وبصرك به خول لك أن تتمكن منهم وتقدر عليهم فشرد بهم من خلفهم من قول شرد ومعنى شرد بهم من خلفهم افعل لهم فعلا فظيعا وعقابا منكرا هائلا عظيما يؤلقون ذلك العقاب عظة بمن خلفهم ومن وراءهم فيتفرقوا ويتبددوا عنك ويخافوا وكان بعض الفرسان الشجعان لما سئل بأي طريق قال الفوارس يخافونك قال إذا وزرت بفارس ضربته ضربا فظيعا منكرا ليخاف من وراءه فلا يجترئ عليه فمعنى فشرد بهم من خلفهم أي فعل بهم عقابا منكرا فظيعا يكون ذلك العقاب المنكر الفظيع سببا لتشريد من وراءهم لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك وإن كان عند أحدهم عهد فإنهم يخافون من نقضه ويفون به لئلا تفعل بهم ما فعلت بهم وهذا هو التحقيق في معنى الآية أي شرد من خلفهم أي فرق من خلفهم وخوفهم وعددهم بسبب فعلك فيهم لأنك إذا فعلت في هؤلاء الناقضين للعهد ذلك التمثيل العظيم خافك غيرهم فتفرقوا وتبددوا عنك وخافوا منك وحافظوا على العهود إن كانت لهم عهود هي لا تطيع لي مثل ما أوقعت بهؤلاء. وهذا معنى قوله فشهد بهم من خلفهم، الضمير في قوله لعلهم راجع لمن خلفهم، لعلهم أي من خلفهم من وراءهم يذكرون يعتبرون ويقتربون بالشيء العظيم الذي فعلت بهؤلاء فلا يجترئ عليك بعدها. وهذا معنى قوله فشهد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ولما مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظه وحكم فيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، لان النبي كان صلى الله عليه وسلم لما وكل باليهود قينقاع جاءه عبد الله بن ابي رئيس المنافقين من الخزرج، وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شفعني في حلفائي، فشفعه فيهم فأجلوا إلى نواحي الشام وطردوا من المدينة إلى نواحي الشام. فلما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن منهم جاءت الأوس كما ذكره غير واحد من أهل السيار والأخبار، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم شفعت إخواننا الخزرج في حلفائهم بني قينقاع، وهؤلاء بنو قريظة حلفاؤنا لأن قريظة حلفاء الأوس، فشفعنا فيهم كما شفعت إخواننا في حلفائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن لا يجيب دعاءهم ويكره أن لا يشهد ببني قريظة ويفعل فيهم الأفاعيل، فتخلص من هذا وقال أحكم فيه رجلا من خياركم هو سعد بن معاذ، فقالوا رضينا، فحكم فيه سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد رضي الله عنه جرح في غزوة الخندق، جرحه حبان بن الأرقة أصابه في أكحله وهو العرق الذي في العنق، وكان لما سال الدم من عرقه وقال الموت كان دعا الله وقال اللهم إن كنت أبقيت بين نبيك وبين كفار مكة حربا فأتني لها، لأني لا أحب أن أقاتل قوما مثل القوم الذي أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلوا، فإن كان في علمك أنه لن يبقى بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح شهادة ولا تؤتي حتى تقيد عيني في بني قريظة. فلما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فجاء على حمار لما جاء للتحكيم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قوموا لسيدكم، قال سعد رضي الله عنه حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم ولواليهم، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات لأنهم الذين نزل فيهم فشرب بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وكان بعض العلماء يقول كل هذه الآيات نازلة في كفار مكة لأن هذه السورة كلها في وقعة بدر، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله فشرب بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال تعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا علم نبيه صلى الله عليه وسلم هذه السورة الكريمة تعاليم عظيمة، وهي كلها تعاليم من أصول الجهاد، علمه الثبات والصمود أمام العدو، وعلمه جهاد الاتصال بخالق السماوات والأرض عند امتحان الصفوف، وعلمه كيف يخيف أعداءه بشدة وقيعته من قدر عليهم، وعلمه هنا كيف يصالحهم وكيف يمضي وصلحهم. كل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب العالمين جل وعلا للنبي وأصحابه، لأن هذا المحكم المنزل يظهر معالم الطريق في جميع ميادين الحياة كائنة ما كانت. وإذا قال فإما تخافن من قوم خيانة، إما تخافن كقوله إما تلقفن، هيئين الشرطية زيدت بعدها ما لتوكيد الشرط. وبعض العلماء العربية يقول إن الشرطية إذا زيدت بعدها ما مؤكدة فذل اقتران المضارع بدون التوكيد، فهو كذلك في القرآن. ما جاء في القرآن إما إلا وجاء المضارع بعدها مؤكد بدون التوكيد الثقيلة، إلا أن تحقيق أنها هي اللغة الفصحى ولا تتعين، فيجوز عدم توكيد الفعل بعد إما. أول من التفاوض تفقد هذه الأقوى في هذه الآية الكريمة، وفي نوعية في هذه الكرة الأخيرة فهذا معنى قوله فلا تحسبن الذين تباهوا سبقوا انهم لا يجدون على اهل الحرب على امه السبع على ابن عامر انهم لا يجدون، فقراه ابن عامر انهم لا يجدون لفرد الهمزه، فكان كبير المفكرين ابو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله يقول إن قراءة ابن عامر هذه لا يزالها والكمال لله، لأن قراءة ابن عامر رحمه الله وجهها غائب جدا، لأنها تطابق قراءة الجمهور بمعنى، إلا أن ابن قراءة ابن عامر أظهر بمعنى، ويحكي ذلك على الإمام ابن جرير رحمه الله، لأن الكمال والإذن لله وحده. وحاكم انه قد تقرر في يوسف لنصره الانماء والتبليغ انه من الحروب الداله على التعليق، ان المكسرات المشدده تقول ضيبه انه مسيء، اي ضيبه لعله اساءته، اكرمه انه محسن، اي اكرمه لعله احسانه، فان من حروب التعليق. وعلى قراءه الجمهور فإن المذكورة دلت على التعريف لا تعلمنهم سابقين فارسون معجزي ربه بارك الله، إنهم لا يعجزون لا يعجزون ربهم أذكى، فيقول النهي عن قوله لا تحسبن الذين تباهوا سبقوا، لأجل أنهم لا يعجزون ربه، فلا اتفق بكذلك فتان باطل. أما على قراءة ابن عامر أنه لا يجدون، فأن قد تقرر في غير النحو أن المطر المشرك من أن وسيلتها وأن وسيلتها يجوز جره بحرف محمود بقياس مقارب، فأقل لا تحسبن الذين تبعوا سبقوا لأنه لا يجدون، فلست ناهبا حيث حديد أو المطر المشرك من أن وسيلتها وهو راجح مقيد لا إشكال فيه، وقد عقب اضطراده من مالك في خلاصته لقوله وإنه استمر منه دليل نقلا وبأن وأن يضطردون عن نفس كعجبت وإنه، فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة الجمهور بقياس عرب جماله المقيد لا إشكال فيه، فهذا معنى قوله فلا يحسبن الذين كفروا سبقوا انه لا يعجزهم يعجز من يضارع اعجز اعجزه اذا قدره عز زمان، فكل شيء لا يضرك ومن تقدر عليه، فقل العرب اعجزك وسبقك وبكت بنعم الله، لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا من القوات ومن رباط خير ترهبون به عدو الله وعدوكم فرحين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنحوها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم قوله أعدوا أمرهم من الإعداد والإعداد في لغة العرب التي من الزواج والقرآن معناه اتقاء الشيء وارتقاؤه إلى وقت الحاجة إليه فكل شيء اتخذته وجعلته عندك تنتظر به وقت الحاجة إليه فقد أعددته والأمر بقلبه وأعدته له لأن المقارنة بالرسل التي أتبعت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومعنيته تفعل الطيار الأربعة الدالة على الأمر الذي هو ارتداء قدم Thank you.
المسلمين. فالله جل وعلا ولهذه السورة الكريمة ولإبراهيم سبل القرآن أرسم الطريق وبين للمسلمين وأصحابه الطريق التي إذا فعلوها وساروا عليها كانت كبيرة في نصرهم وذل أعدائهم وقمع كلمة الكفر والإله. لأنه هنا أمر بإبداء القوة التي يمكن أن تدخل تحت استطاعة كائنة ما كانت فتطورت القوة مهما تطورت وانتقلت من حال إلى أي حال فلا يسقط سائر التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر. لأن وضع الطريق يوجب الأمر إيجاد صناعي من الله يعرض كل ما يمكن أن يكون بالاستطاعة من القوة بقمع كفارة أرفعهم الله. فهذا أمر مالي هذا عمل الناس لهذا الأمر فهذا يوم عنده من الإمكانيات والثمرات هي ذات القوة الكاملة يوجد إلى دولها حتى بتعليم الأمور التي تطورت إليها الحياة الظاهرة. لأن كل حال له مقال وكل حالة لها مواجهة بأمور ترائقها وبدون الإسلام نجد غاية المرانات كل شيء يقابله بما يطرح له وذلك من السماء الذي شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأولى التي يقوى بها أكثر المسلمين ويحمون عزتهم ويردون المسلمات منهم إلى شعب القوة الكامية التي تدخل تحت الاستطاعة ثم مع حول هذه القوة كانوا متكاتفين غير متنازعين غير متفرقين فإنهم معهودة وذكروا الله كثيرا وتعلق دعواهم بربه وخرجوا مددا من السماء كانت أسباب النصر كلها متوفرة لديهم ولقوتهم الكاذبة ولعدم فشلهم ولأنهم إذا فشلوا وتفرقوا دخل العدو بينهم وغلطهم ببعض كما قال تعالى ولا تفكروا وتبدلوا الحكم وقال تعالى ولا تفرقوا لا تتفرقوا هذه أوامر الله والقرآن واضح الطريقة التي لو تركها الناس لكان كبيرة له بالنصر والظهر لأن منهم على كل قوة كامية وكل ما عنده المال الاستطاعة لكل شيء لأن المال سبب لكل شيء وهو سلاح الحياة ويسخر الله به لنا قهرية كل الإمكانيات يفعل حتى يتعلم ما تعلمه كفارة ويصل إلى ما وصل إليه ويستعين به في جميع الميادين ليكتسب به القوة الثانية. ومعلوم أن هذه أوامر الله وأنها متروكة وأن دين الإسلام هو وصلته بالله هيه وأن المتسمين في الإسلام هم الذين تنكروا للدين وخلقوا الآلة الجبارة القاهرة التي كان يقهرون بها أعداء الله وطاعة الله وانتهاء امره واجتناب نهيه. ولا شك انه يجب على المسلمين امتثال اوامر الله وان يتفقهوا ويتحركوا فيفرقوا بين النار والوقار لان من طبيعه ابن العقلاء التفرق بين ما ينفع وما يضر. ولا شك ان ما يسميه الناس العداله الراضيه بل الاتباع الصحيح اليقين أن فيها ماء زلالا نافعا وتم قابل ذاتك ونضرب بها لا نزلا لأنك أولا أيها الإنسان إذا وجدت ماء إناء فيه ماء زلال وإناء فيه تم قابل وأنت بعيد من العمران إذا بعد في تاسعة إنك فعلت لا يخلو من أربعة أحوال إما أن تكره النار والسم معه وإما أن تترك الرمل معه وإما أن تكره السم وتترك النار وإما أن تكره النار وتترك السم. فاضرب مثلا أنك وجدت ماء زلالا وسما فاتك قد سالا إما أن تشرب السم أو تترك الماء، إما أن تشرب الماء أو تترك السم، ولا قاني تتبتر. وعلى تحكيم صحيح فنرجع إلى التحكيم الصحيح للسبب الصحيح، فنقول إذا شربتهما معا لم ينفعك الماء، لأن السم الفتاك لا يقتل ويقضي عليك، وإن تركتهما معا هلك. فلن تبلغ العمران ولن تفتح لبابك، وإن أخذت السم وتركت الماء فأنت مجنون أهود أحمق، حيث أخذت ما يضرك وتركت ما ينفعك. وإن كنت عاقلا يصدق عليك المغلق في العاقل، أخذت الماء وتركت عنك السم. وهذا مثال إنما جاءت به الحضارة الغربية، فإنما ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنظيمات في جميع مناطق الحياة هو ما أنزل محتاج له فلا بد منه في تقلب هذه الحياة الراهنة حتى ما تطورت إليه من الأرض، وبها تم قاتل مفكر لا تكتفي ولا ما جنته من الكفر والانحطاط الخلقي والتمرد على نظام السماء ومعاداة خالق السماوات والأرض. فالموقف الطبيعي للمسلمين في أرض إبراهيم أن يتأملوا، فإذا أخذوها كلها لنابذها وبالوها أهلكه داروها، ولم ينتجعوا بالناس، وإذا تركوها كلها تركوا الناس عنها ربهم بقوا، واحذر حقيقة من سبعته، وإذا أخذوا دارها بمنافقها فهم قوم مجانين حبا لا عقول لهم. وإن أقل الناس على الفرق الدار فهذا هو الأمر الطبيعي لكل عاقل، ويصيب كل الأسف أن غير من يتسمى باسم الثقافة والتحرك والحضارة والتمدن لا يخرج منهم إلا القشور من هنيك والسنون ذاتك يوصل انحطاط خلقي وتمرد على نظام السماء والتنكر لخالق هذا الكون في الوقت الذي لا يستفيد به يدعى إلى الزلل الذي هو يقلقها شيئا. وهذه مسألة معكوسة جمع صاحبها بين الكل والإذلال، ما احتوى الدين والدنيا إلى السماء وأصبح الكبرى الإذلال الرجل. فإذا كان ربنا يقول يا لم نحتمل من الزل آخر الكتب السماوية أهلا لرب العالمين، ولا يعد لهم ما استطعتم من قوة مهما تطورت القوة ومهما بلغت كائنة ما كانت، ومن رباط الخير تهربون به عدو الله، كان ربط نزولها أقوى قوة وأعلام عدة الخير، وما جرى مدرها من الظن. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ربة العالمين الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم من بر يقول وأعد له ما استطعت من قوة، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي كررها ثلاثا، لأن الرمي في ذلك الوقت وإعداد الخير والطيور هذا هو أقوى القوة وأعظمها في ذلك الوقت. ويزداد في ذلك كان يكون منه هذا حتى قال السائق وأعدت لحرب وزارها أين العمق ولم يحل من القوة، فقال عمرو ما جئت من الزبيد أبوك إلى أرضاني صادقة معدة على الأنبا، يعني جوع المفاطر وفرط المكارى. أما الآن فقد تطورت الحياة عن ماري هي وروحها الراهنة وصارت الخير وكلها هو المناح لا تغني شيئا، فصار الأمر وسطا يتقلب شيئا بعيدا على ربي يقال إلى أحوال فهو سائر تطور في حالاتها الراهنة. تعالى المجرمين أن يعدوا كل ما في استطاعتهم، ولكنهم وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا يعدون في أغلب أبطال المعمورة شيئا، والكفار يتقون ويسلطهم الله عليهم بذنوبهم. أما التعاليم السماوية هي لا تشجع على الطاعة والتواصل وتكريم الأعداء، لا إننا تعمل بقوة وإعداد قوة المستطاعة والدفاع القوي وعدم التنازع وعدم التفرق والاتصال مع هيا كله لخالق السماوات والأرض، وامتناع أوامره واجتناب نهيه إلى رأيك في أسمى البكر والكولى إلى رأيك ذلك من العذاب. قال معنى قوله وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا له ما استطعتم ينذاكر من رباط الخيل. الرباط يطلقه العرب على عين الخيل المربوطة. تقول إنها رباط أي خيل مربوطة